نحن إلى ماضيه دوما فنطرب.
سلام على الأمس الذي فاح عطره على اليوم وانثلت أمانيه تطرب.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها،
نشرق في أرجائها ونغرب. سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها الإخوة أيها الأخوات في برنامج سوانح الذكريات وفضيلة الشيخ ياسر البرهامي أحد قيادات السلفية في مصر. حياكم الله يا شيخ في الحلقة الثانية، ونحن تركناك بالأمس وأنت ما زلت طالبا في المرحلة الثانوية تدرج هناك، ووقعت حرب أكتوبر.
رمضان أحسن.
آسف،
نحن نحبها كذلك.
أمام سلفي
العاشر من رمضان.
نعم. حرب رمضان. أيضا أريد أن تصف يعني للمشاهد والمشاهدة الكريمة أيضا يعني أجواء تلك الفترة، وأنت شاب مصري مفعم بالحيوية، وأيضا القهر مما تعرضتم له في هزيمة 67.
لا شك كما ذكرت أن فترة القهر الخاص بفترة عبد الناصر قد انتهت بموته، وخرج المسجونون من السجون، والمجتمع هو في الحقيقة يعني كان مسألة العقيدة القتالية للجيش المصري جزء أساسي منها كان الدين، ولذلك كانت الصيحات في حرب رمضان كانت الله أكبر، وهذا أمر معلوم للكل. ويعني لا يمكن أن يقاتل جيش دون أن يكون له رجاء في الآخرة.
يا سلام.
لو قاتل يمكن تقولون، أنا أقصد من المسلمين،
نعم.
إذا كان غيرهم يقاتل من أجل الدنيا، لو واجهوا المسلمين لابد يعني أنهم يحاولون إبعاد الدين عن المعادلة كما يقولون، وهذا الذي فعلته إسرائيل. قالوا نجحنا في إبعاد الدين عن المعادلة. أنور السادات هيأ بجزئية، هذا لم تكن حربا يعني إسلامية بالمعنى الكامل، لكن كان هناك
وظف الدعاء في داخل السكنات العسكرية
بلا شك، وكان هناك توجيه معنوي قوي جدا نحو التدين، المحافظة على الصلاة، محافظة على الصيام، لم يكن هذا موجودا قبل ذلك.
في مقابل كان عبد الناصر بما قرأنا كان يأتي بالحفلات الغنائية أم كلثوم ومن
لم يكن غير هذا، فضلا عن الفساد الخلقي الذي كان موجودا في قيادات الجيش. تغير هذا القادة العسكريين الذين يعني سجل التاريخ يعني كفاءتهم الهائلة في هذه الحرب، نوعيات طبعا نادرة جدا، لم يكن عندهم الفساد الأخلاقي الذي كان في قادة عبد الناصر،
عبد المشير، عبد الحكيم عامر، وبلنتي عبد الحميد،
بس الله العفو والعافية
مما نسمع. يعني
هذه كلها كانت ليس يعني كان عامة هؤلاء يعني على علاقات يعني غير جيدة، لكن بالنسبة لقادة حرب أكتوبر لم يكونوا كذلك.
نعم.
لا شك أن هذا الأمر كان مختلفا. ف يعني كان التوجيه المعنوي جزء كبير منه هو العودة إلى الدين. نعم. وكذلك صاحب ذلك فتح الباب للجماعات الإسلامية والاتجاهات الإسلامية داخل المجتمع المصري. وكما ذكرت يعني مسألة أننا ندرس في المدرسة درسا كل يوم.
نعم.
في الفسحة كان مستحيلا قبل ذلك.
صحيح.
نحن لم نكن نشعر لأن كان جديدا عندنا، لكن الجماعة الدينية كانت موجودة، والأستاذ شكر القطان كان يحضر كل يوم يسمع الدرس.
جميل.
لم يكن يعطينا الدرس، جزاه الله خير.
هناك من العلمانيين لديكم في مصر كتب بأن السادات أطلق الوحش الإسلامي حتى
انقلب
عليه وأكله.
يعني المشكلة الحقيقية أن أنور السادات تغير في آخر عمره تغيرا كبيرا نحو يعني كانوا يقولون أنه يعني مثل أصيب بجنون العظمة أو بدرجة منه. لا الله أعلم، يعني أنا ما أعرف تفصيلا هذا، لكن بلا شك أن هناك مواقف كثيرة جدا كانت تدل على أنه أصبح يرى نفسه لا نظير له، وبالتالي صادم مشاعر الأمة. أولا لا شك أن كامب ديفيد كان فيها يعني ضغط شديد جدا، خلفه قادة سياسيون وعسكريون كثيرون رفضوها أبعدهم. صاحب كامب ديفيد لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، هذا الشعار أنا أتذكره لأنه كنا في الجامعة في هذا الوقت، ويعني الدنيا قامت من أجل هذا الشعار، رفض هذا الشعار. أنا أتذكر أني سألت الشيخ بن باز رحمه الله سنة 79 عمن يقول هذا الكلام، واخبرك فقال لي فصل الدين عن السياسة كفر مستقل. لكن يعني نحن يعني لا نكن نكفر الشخص بعينه، دي قاعدة عندنا في المنهج السلفي الذي نسير عليه، أن تكفير المعين لابد من استيفاء شروط انتفاء الموانع، لكن أن الذي يفصل الدين عن الدولة وعن السياسة هذا القول وهذا الفعل هو في الحقيقة كفر والعياذ بالله، وكفر نتلع الملة. لكننا لم نشغل أنفسنا بذلك، وبالعكس كان أحدث قتل السادات، كان فضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم أحد الذين نبهوا الذين قاموا بهذه الأحداث أن لابد أن ترجعوا للعلماء، لأنه كان يعلم أن العلماء سينهونهم عن ذلك، واشترط أن يذهبوا للشيخ الألباني والشيخ بن باز خصوصا. وأظن أن الإجابات كانت بالمنع، لكن لم يلتفتوا واستمروا في الأحداث التي أدت إلى قتل السادات.
نعم، هل هم الإسلامبولي وهؤلاء وعبود الزمر كانوا من ضمن التيار السلفي؟
لا أنا أحكي
أم
لك.
الجماعة الإسلامية؟
أنا أحكي لك.
لأنه لا أنا أريد، دعنا تعطينا الخارطة من جديد.
كما ذكرت لك أنا يعني إيه من نشأتي الخاصة أننا أنا والشيخ أحمد حطيبة، كان بقى الطالب أحمد حطيبة، كنا طلاب معا في المرحلة الثانوية.
جميل.
وتكونت معلوماتنا الدينية ونمت بالفعل نموا جيدا من خلال قراءتنا معا، وكل منا أثر في الآخر. قبل أن ندخل الجامعة سمعنا عن مسألة إعفاء اللحية، أن حلق اللحية محرم وإعفاء اللحية واجب. ما هذا الشيء العجيب؟ شيء عجيب. البعض في الجامعة تناقلون هذا الكلام، نحن كنا نسمع زي المحاضرة الثانوية. بحثنا في كتاب فقه السنة، وجدنا كلمة للشيخ سيد سابق قال الأئمة، حمل الأئمة الأربعة هذا الأمر، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى واعفوا الشوارب على الوجوب، وقالوا بحرمة حلق اللحية. ذهبت إلى والدي وعمي، ده الشيخ سيد سابق بيقول له ما فيش جواب، عزمت على إطلاق اللحية وكل مجموعتنا في مدرسة جمال عبد الناصر. واجهت بعض الصعوبات الاعتراض، لكن أصررت والحمد لله، وكلهم كذلك في كل البيوت. دخلنا الجامعة ونحن ملتحون، فهذا سمت إسلامي جعلنا تلقائيا نندمج مع ما عرف في هذا الوقت بالجماعة الإسلامية. الجماعة الإسلامية تأسست في الإسكندرية وانتشرت في محافظات المختلفة.
إذن بداياتها في الإسكندرية.
نعم، ولذلك كان ذات منهج سلفي، ولكن استفادة من حركة الإخوان.
كيف؟
استفادة من خبرة الإخوان، هناك بعض الشخصيات الإخوانية كانت على علاقة بهؤلاء الشباب أكبر منا سن، مشايخ الأفاضل الشيخ محمد إسماعيل، الشيخ سعيد عبد العظيم، الشيخ أحمد فريد، الشيخ محمد الفتاح، أكبر منا بحوالي من 4 إلى 6 سنوات. الشيخ أحمد فريد الأكبر 6 سنوات، الشيخ محمد إسماعيل كذلك في نفس العمر، والشيخ أبو دريس أكبر ب4 سنوات، الشيخ سعيد أكبر بحوالي 5 سنوات ونصف. فعندما دخلنا الجامعة كما ذكرت كان هناك شخصيات، يعني الجماعة الإسلامية بدأت بمنهج سلفي. أنا أتذكر كان يدرس في المعسكرات كتاب تطهير الجنان والأركان الشيخ البطامي، كان يدرس كتاب الأصول العلمية للدعوة السلفية للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في ذلك الوقت في السبعينات سنة 76. عندما دخلنا الجامعة أنا دخلت كلية الطب، وأحمد حطيبة دخل كلية الطب الأسنان. انطلقنا مباشرة إلى جوار هؤلاء، يعني دفعنا إلى الإخوة القائمين بالعمل في الجامعة. كما ذكرت الجامعة انطلقت من الإسكندرية الجماعة الإسلامية، وانتشرت في كل المحافظات، في القاهرة وفي غيرها وفي الصعيد. الثلاث سنوات من 76 ل 79 شهدت انقسام هذه الجماعة. كما ذكرت هي نشأت بمنهج سلفي.
نعم.
أنا حضرت معسكر سنة 76 في صيف سنة 76 77 بعد أن دخلنا الجامعة في استاد جامعة الإسكندرية، عبارة عن 15 يوم كله كانت مناهج سلفية، حتى الإخوان الذين كانوا يأتون، دكتور العظم كان يأتي من 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 سوريا، وكلهم يحاضرون محاضرات ذات صبغة سلفية.
جميل.
كان يدرس كتاب ساهر كلب الطيب، كلها حاجات سلفية. بعد ذلك
بس يبقى مقارنة مع حجم مثلا الإخوان، وحتى
الإخوان لم يكونوا لهم أرض بسبب الاضطهاد الأمني، خرجوا يتلمسون الطريق، وجدوا هؤلاء الشباب موجودين على الأرض، كل نشأ في ناحيته وتجمعوا بفضل الله سبحانه وتعالى. كما ذكرت كانت بدايتها جماعة الدراسات، الجماعة الدينية وجماعة الدراسات الإسلامية.
نعم.
كما ذكرت لك أخي الأكبر كان يأتينا بالمطبوعات ونحن في الثانوية.
نعم.
هذه الجماعة تحولت إلى الجماعة الإسلامية. وكانت أخذت اتحادات الطلاب للانتخابات، الشباب وثقوا فيها، وهذا الذي صنعه السادات، أنه سمح فقط، ليس أنه
يعني أتبنى بس مجرد سمح،
لأن الشعب فعلا يميل إلى التدين ويميل إلى الإسلام، يحب الإسلام ويثق في الإسلاميين، فلا يحتاج إلى أن يدفع.
عيب.
لكن الشباب انطلق، الإخوان لم يكن لهم بديل عن أن يقبلوا هؤلاء الشباب، لكن كان هناك رغبة في التغيير بعد ذلك.
جميل.
بدأ التغيير، تأسست المدرسة السلفية كمدرسة داخل الجماعة الإسلامية للمحافظة على المنهج السلفي، داخل الصراعات داخل الجماعة نفسها.
نعم.
الجماعة الإسلامية هناك من يحاول الأخذ بها ناحية الإخوان.
نعم.
الإخوان يفرضون ذلك، وهناك من يحاول المحافظة على المنهج السلفي. الشباب الكبار كانوا قد دخلوا فعلا جماعة الإخوان، أنا لم أكن دخلت في هذه الجماعة مع أن نشأتي في أسرة إخوانية.
نعم.
لكن كما ذكرت كان التعليم في هذه هذا المرحلة في الستينات كان أقرب إلى السلفية، فالذي أخذته أنا كان المنهج السلفي.
جميل.
انطلقت بعد ذلك لما دخلت الجامعة، ازداد الأمر بالتقائي بإخواني. أول شيخ لقيته كان الشيخ أحمد فريد.
يا سلام.
في مسجد السلام، في وأنا طالب في صيف الثانوية، بعد انتهيت من الثانوية العامة قبل دخول كلية الطب.
جيد.
وبعد أن دخلنا الكلية قابلت بقية المشايخ، الشيخ أحمد محمد إسماعيل، الشيخ سعيد عبد العظيم، وبعد ذلك التقينا بالشيخ محمد الفتاح كان في كلية الهندسة. فالذي حدث خلال سنتين فقط الانقسام وقع إلى ثلاث اتجاهات. أخذوا جماعة الصعيد أخذوا طريقهم مستقلين بمنهج علمي سلفي لكن صدامي مع الحكومة، يهدف إلى الانقلاب العسكري.
نفس الجماعة الإسلامية انقسمت مناطقيا جغرافيا.
نعم.
أنت الآن تقول الصعيد.
الصعيد، وأصبح اسم الجماعة الإسلامية علم على الصعيد، هي التي ظلت على.
نعم.
هذا الاسم، لأن الذي في الإسكندرية أصبحت الجماعة الإسلامية تحولت بعد حين إلى الإخوان المسلمين.
أوه.
صراحة.
نعم.
والذي بقي المدرسة السلفية، الذين بقوا على السلفية.
نعم.
كما ذكرت نشأت داخل الجماعة ثم حصل الانفصال، لأنهم أصروا إصرارا تاما على إما أن ترجعوا وإما أن نشهر وإما
نحن نتحدث في العام كم يا شيخ؟
77 تحت السطح.
نعم.
78 تحت السطح.
No.
79 بدأ الظهور.
بدأت تطلع.
أنا أتذكر إحنا انتقينا عند مسجد إيه؟
السلام.
لا إحنا انتقينا أنا وأنت.
الشيخ بن باز.
أليس كذلك؟
نعم.
هذا المجلس، هذا المسجد شهد لقاء حضره الشيخ محمد إسماعيل، حضرته أنا، حضر إبراهيم الزعفراني.
مسجد الشيخ بن باز هذا اللي في مكة اللي في.
نعم. كل يسأل الشيخ بن باز على ما يريد.
نعم.
على طريقة السؤال، لكن كل يصوغ السؤال بطريقة معينة.
نعم.
الثورة الإيرانية كانت قد قامت، المدرسة السلفية كان لها موقف يعني واضح جدا في رفض الثورة الإيرانية، لا من أجل حبا للشاه، الشاه طاغوت من الطواغيت.
نعم. مجرم،
لكن الثورة الإيرانية صبغت صبغة شيعية، ومن البداية موقفنا كان عقديا.
نعم.
من أجلها رفضنا أن نسميها ثورة إسلامية، رفضنا أن نقول أن الخميني إمام من أئمة المسلمين، ورفضنا أن نجعله الهدف والمقصد. في حين جماعة الإخوان أخذت موقفا
مؤيدا والآن بشكل سافر،
وهذا أظن يعني أنه من الخطر الكبير.
ما السبب؟ دعني أتوقف هنا، والحقيقة يعني
أحكي لك قصة الشيخ ابن باز أولا.
طيب هات ابن باز.
لأن هذا الموقف كان هناك من يقول يا شيخ هناك جماعة فيها بعض الأخطاء، نبقى فيها ونصلحها أم نتركها؟
هذا سؤال من يريد أن يبقى،
أليس كذلك دكتور إبراهيم الزعفران؟ فقال إذا كانوا يرجون أن يصلحوا فيها يبقوا فيها ويصلحوا منها. فالشيخ محمد إسماعيل وجد أن الإجابة ستكون خطرا. قال يا شيخ إذا كانوا يوالون الشيعة، قال لا لا، إذا كانوا يوالون الشيعة لا يكونون فيهم، لا يكونون فيهم يتركونهم. فكل أخذ ما يريد. أنا الأقصد يعني الشيخ طبعا الاستفتاء جزء أساسي من الفتوى.
نعم.
كيفية عرض السؤال.
صحيح.
فالذي حدث يعني اختلافات متعددة.
عفوا هذه النقطة.
نعم.
مرجعية ابن باز بالنسبة لكم أنا حاجة تحيرني.
لماذا؟
كيف أنتم يعني في مصر؟
نحن جذورنا.
نعم. هل أنتم امتداد للتيار السلفي الموجود في السعودية؟
نحن بلا شك تأثرنا بكل الرموز السلفية عبر التاريخ.
كيف؟
لا شك أن مرجعيتنا الأصلية طبعا النبي الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة اللي هم الصحابة رضي الله عنهم، والمنهج العقدي للصحابة والتابعين وتابعيهم.
نعم.
وهذه مسائل محددة. الأئمة الأربعة ومن بعدهم أئمة الحديث ومن سار على طريقتهم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله علامة مميزة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله علامة مميزة. الحقيقة احنا يعني ندرس في المعهد، معهد إعداد الدعاء، كتاب فتح المجيد أنا درسته أكثر من 15 مرة أو يعني الله المستعان. هذا الكتاب ولي كتاب يعني شرح مختصر له أو يعني على مسائل منتقاة.
نعم.
اسمه فضل الغني الحميد.
جميل.
مسائل على كتاب التوحيد، تعليقات على كتاب التوحيد، تعليقات يعني شرح. وكتاب معارج القبول للشيخ حافظ حكمي. فنحن لا شك يعني لنا تأثر بذلك، ولكن يعني هذا الأمر يعني الذين يقولون نحن وهابية، نحن نرفض أصلا هذه النسبة، وكما يرفضها كل المنصفون.
نعم.
لأن هذه الدعوة الوهابية في الحقيقة هي الدعوة الإسلامية كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لماذا ننسبها إلى شخص بعينه؟ وإن كان
يعني
هناك أقول هناك بعض المسائل يعني أخذنا فيها من علماء الدعوة أيضا، يعني أقصد كان فيها قدر من الاختلاف بينهم، وربما كان الأكثر في اتجاه، ونحن أخذنا قولا يرجع في الحقيقة إلى قول الشيخ نفسه. أقصد قضية العذر بالجهل.
نعم.
قضية العذر بالجهل كانت بالنسبة لنا قضية حاسمة في رد فكر التكفير.
حلو.
أنت تعلم أن سنة 77 حدثت واقعة اغتيال الإمام الشيخ الذهبي.
نعم.
الشيخ أزهري كان يرد على فكر جماعة شيخ شكري مصطفى.
نعم.
التي تتبنى تكفير المجتمع والهجرة، وأن كل أفراد المجتمع كفار.
نعم.
ونحن كنا نرفض هذا. الحقيقة يعني الدعوة السلفية هي التي وقفت وقفة حاسمة في وجه جماعة التكفير، ترفض تكفير المجتمع، ترفض تكفير الجيش والشرطة.
مع أنه بعض المحللين وبعض الباحثين قالوا أنه يعني جذور التكفير أصلا في التيار السلفي.
هذا من الظلم.
سمعت هذا؟
نعم. أنا أقول لحضرتك أن هناك بعض النقول التي قد تكون تحتاج إلى شرح، يفهمها البعض فهما خاطئا، تحتاج إلى أن يعني تتبين بنقل آخر أو برجوع إلى المصدر الأم. يعني على سبيل المثال هناك كلمات للشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله كما ذكرت قضية العذر بالجهل.
نعم.
قضية قد يظن البعض أننا نختلف فيها عن المشهور من مشايخ كثير من مشايخ الدعوة الوهابية، أنا أستعملها اصطلاحا فقط.
ماشي.
وليس.
نعم.
رضا بهذا الاصطلاح. لكننا نعتمد اعتمادا قويا على أولا كلام الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، حيث يقول في رسائله، رسائل دي مطبوعة في جامعة الإمام محمد بن سعود المجلد الرابع، رسائل الشيخ نفسها، يقول: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. ده كلام الشيخ نفسه.
نعم.
قد يحاول بعض المتأخرين بعد الشيخ أن يؤوله، لكن على الأقل أن واقعنا في مصر أنه لم تقم الحجة حتى يكفر الناس. نعم.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
تفضل يا ابو هيثم، سويت لك القهوه اللي تحبها.
سيبنا من القهوه يا ابو محمد، نفسي بعمل صالح يكون صدقه جاريه وفيه اسعاد للمحتاج.
لقيتها، الصدقه صدقتين، يعني انك تساعد شاب وفتاه على الزواج، وبكذا جمعت فرحتين، والاجر دايم جيل بعد جيل.
صدقت يا ابو محمد، لكن مع مين؟
وفي غيرهم حبايبنا جمعيه زواج جده، اتصل عليهم دحين.
مع تحيات الجمعيه الخيريه للزواج والتوجيه الاسري بجده.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
إذن أنتم كنتم كجماعة سلفية ضد جماعة التكفير
تماما،
بل كنتم أقوى.
وكما ذكرت، يعني أنا حصلت على كلام من الشيخ ابن باز في مسألة كفر من فصل بين الدين والسياسة.
أيه.
ومع ذلك هل كفرنا أنور السادات؟
لا، لم تكن.
ولا حتى يعني تعيين حسني مبارك بالتكفير، لأننا لم نجلس معهم كمناظرة.
نعم.
نقول أن هذا الأمر، أنا أعرف بعض المشايخ الكبار جدا يكفرون هؤلاء، ومع ذلك نحن قلنا التكفير مبني على استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. ولذلك أقول مرجعية أقدم مرجعية شيخ الإسلام لتامية.
نعم.
شيخ الإسلام واضح جدا في هذه المسألة، والبعض قد يظن أن هذه المسألة فيها قدر من الاختلاقات العذر بالجهل، في الحقيقة نحن نحتاجها جدا. لماذا؟ لأنها عمدة الرد على الفكر التكفيري.
أيوة. طيب،
العذر بالجهل والتأويل.
نعم. نعم.
موانع التكفير.
نعم.
شروط التكفير، هذه قضايا عظيمة الأهمية.
نعود يا شيخ ياسر إلى أيضا القيادات، هل فقط كان الشيخ بن باز هو الفيصل أو الذي تحتكمون إليه فقط؟
لا، الشيخ بن باز أحد المراجع.
أيوة. من من المرجع؟ الشيخ الألباني.
الشيخ الألباني.
كنتم تذهبون إليه؟
أنا بنفسي لم أذهب، لكن كان هناك علاقة مع المشايخ الأكبر سنا كما ذكرت.
طيب.
الشيخ محمد إسماعيل والمشايخ كانوا يتصلون به. يعني على سبيل المثال،
وكان له حضوره.
أقول لحضرتك، في حرب الخليج الأولى التي هي،
نعم، في التسعينيات،
حرب تحرير الكويت، نحن كان موقفنا مختلفا عن مواقف المشايخ الأفاضل الكرام، لأننا كما ذكرت لسنا يعني مقلدين تقليدا أننا نأخذ الفتوى.
نعم.
نحن نازن الأمور. أنا ما أخذنا قول من؟ أخذنا قول الشيخ الألباني.
نعم.
اتصلنا بالشيخ الألباني وعرفنا موقفه المخالف، ولم نخرج عن قول أحدهم.
نعم.
نحن نزن واقعنا، معلوماتنا عن الواقع الذي نعيشه، معلوماتنا عن الواقع الحاصل في العالم.
نعم.
قد يكون علمنا بالواقع ربما يكون في بعض الأحيان أكثر، كما ذكرت في قضية العذر بالجهل مثلا.
نعم.
نحن نجزم أن الدعوة، ما الشيخ بن باز له بعض الفتاوى أن جماعة أنصار السنة موجودة بمصر، إذن الدعوة قد انتشرت. أنا أجزم أنها لم تنتشر. واقع الحال أن الدعوة هذه كانت محدودة في طائفة معينة. لا أستطيع أن أقول قد قامت الحجة على عامة.
نعم.
الصوفية في من يدعو غير الله.
نعم هذه الآن قضية التكفير واتهامكم أنكم مكفرون قضية تدور في الإعلام المصري.
أحكي لك قصة طريفة في هذا.
هات اي والله خفف علينا بعض القصص مساكين يعني تاهوا معك المشاهدين. هات.
سنة 2002 احنا بعد أحداث سبتمبر لفقت لنا قضية.
نعم.
وعرضنا على نيابة أمن الدولة العليا.
نعم.
وأنا كنت متهما بأني أحد أو الرئيس المدبر لها.
طيب.
فرئيس النيابة رئيس نيابة أمن الدولة العليا طبعا أحضر لي شايا مش عصير بس يعني. وكلمني بكل احترام بعد 20 يوم أطول 20 يوم في حياتي. اللي هي قضيتها في جهاز أمن الدولة. في مدينة نصر. ولا جوانتانامو ولا غيره. ولا جوانتانامو ولا غير جوانتانامو. كانوا يهددون الناس بجوانتانامو اذا ما سمعتوش الكلام هنوديكم للجهاز.
صحيح.
هذا مكان عجيب.
نعم.
لكنه الان خراب
الحمد لله.
هو مكتوب علي انا عملت محاضره ندوه امام هذا الجهاز.
جميل.
والشباب بالالاف.
نعم.
ومكتوب عليه فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا.
الله أكبر.
سبحانك
الله
ربي
أكبر.
سبحانك
الله.
والله ما كان أتصور أحد ذلك أبدا. أقول لك رئيس النيابة حكى معي حكايات طويلة وأخبرني كانت أحد التهم الموجهة لي أنك قمت بعمل لجان تحكيم شرعية أربعة في السلوم ومطروح والضبعة والعمرية.
نعم.
وإن أنتم بتطبقوا الشريعة. الحقيقة هذه المناطق ينتشر فيها الإخوة البدو العرب.
نعم.
ولا يتحكمون أصلا إلى القوانين الوضعية، يتحكمون إلى القوانين العرفية. الدعوة عندما ظهرت فيهم قالوا لهم لابد من الشرح.
نعم.
وبالفعل بدأ في قضايا الدماء خصوصا التحكم بدلا من الدية التي لا تثمر. كان يحكمون دية أولاد علي.
نعم.
دية أولاد علي دي يدفعوا مثلا ولا أقل من عشر الدية الشرعية ويأخذها ويضعوها ثم لا يمتنع من الثأر يثأر ثم يدفع لهم الدية. الدية الشرعية 100 من الإبل تساوي نصف من جنيه مصر مثلا. هذه إذا قبضها لن يستطيع أن يسلمها مرة ثانية. ولذلك الإخوة قاموا فعلا بتطبيق هذا الأمر في كثير جدا من المنازعات المالية التي متعلقة بالدماء.
نعم.
دون القصاص ودون الحدود.
نعم.
لا نستطيع أن نقيم الحدود تحدث مفسدة.
طيب
فالحدث أن الرجل أنا من ضمن التهم كده. المهم أخبرته بما يتم من الإخوة قد يرجعون إلي في بعض المسائل ونحو ذلك فقط ولسنا وهذا الأمر واقع. فالمهم أنها سألني عن التكفير في النهاية قلت له إحنا اللي بنحارب فكرة التكفير ده إحنا عندنا مسجل مناظرة سنة 84 مع كبار رجال الأزهر وشاهدوا ونحن نتكلم عن فكرنا في قضية الإيمان والكفر وقالوا إذا كان هذا فكلنا سلفيون.
يا سلام.
الدكتور أحمد أبو النور.
نعم.
الذي صار وزير.
نعم.
الأوقاف والدكتور أحمد عمر هاشم كان حاضر.
نعم.
ورئيس مجمع الهوث الإسلامية في ذلك الوقت كان جمال الدين مسعود أو قد اخترد. المهم أنهم شاهدوا لنا بذلك كنا نحن شباب صغير وشاهدوا قالوا كلنا سلفيون.
نعم.
فالذي حدث أن فعلا نحن الذين قلنا سلام. فرئيس النيابة قال لي معلش يا دكتور ياسر متأسفين جزاء سنمار. يعني أنت حلبت التكفير.
نعم.
وجايين النهاردة يتهموك بالتكفير. عارفين سنمار؟
نعم.
سنمار.
نعم.
المهندس اللي بنى القصر. نعم. وبعدين الملك رماه عشان نعم. فقال ده جزاء سنمار وإحنا متأسفين يا دكتور ياسر.
نعم. وأخلوا سبيلا.
لا متأسفين أنك رايح المعتقل.
يا سلام.
غصب عني يا دكتور ياسر. غصب عني يا دكتور ياسر. انا ما اعرفش بقى هو يمكن يسمعنا ان هو راح الخليج بعد كده. ساب رئاسة امن الدولة.
نعم.
لكن هو اعتذر ذلك انا بقيت في المعتقل ده 11 شهر.
نعم.
قريب اكثر من 11 شهر.
طيب هنا في هذه النقطة على موضوع المرجعيات يعني
رجعنا فقلت ان مرجعياتنا شيوخ السلفية
هنا نقول ما رأيك في وجهة النظر التي تقول ان السلفية في مصر لم تتوافر لها شروط النشأة الطبيعية ومن اهم ما افتقدته عدم وجود مرجعية علمية متفق عليها مما جعلها تستورد مرجعيات مختلفة وترتب على ذلك انشطارها إلى سلفيات عديدة تقليدية جامية مدخلية حركية مستقلة علمية وبهذا تباينت السلفيات بل ناصب بعضها بعضا العداء.
والله يعني أولا كما ذكرت إن كان في مرجعية ولكن متعددة، وفي نفس الوقت المرجعية مؤسسي العمل الدعوي المدرسة السلفية كما ذكرت بدأت في الجماعة الإسلامية وحدث أن انفصلت عن الإخوان وأصبحت باسم المدرسة. سنة 82 تحولت إلى اسم الدعوة السلفية وبدأنا نمارس عمل دعوي ما أنا والدكتور عماد عبد الغفور سنة 79. دكتور عماد اللي هو رئيس حزب النور دلوقتي. الدكتور عماد احنا بدأنا عمل سويا سنة 79 كعمل منفصل عن الإخوان في الجامعة سنة 79-80. والذي حدث ان كما ذكرت بعد ذلك الدعوة بقت اسمها الدعوة السلفية سنة 82 لتشمل خطاعات أعرض وليس فقط تدريس علمي. كما ذكرت هناك مرجعية في الجملة لشيوخ معاصرين وشيوخ قدامى، والذين قاموا أسسوا الدعوة هم في الحقيقة يمثلون المرجعية العملية، أعني أنهم بيرجعوا إلى هؤلاء الشيوخ يسترشدون برأيهم، يأخذون من أقوالهم ما يناسب الواقع، ولو اختلفوا فهم يتناقشون. تحصل مناقشات بتقعد بالخمس ست أيام بيننا وبين بعضنا نقرر فيها على سبيل المثال عدم المشاركة في العمل عملية انتخابية في هذا الوقت. ليه؟ لموازنات. في فتاوى للشيخ ابن باز والشيخ العثيمين بجواز ذلك، وفي فتاوى بالمنع، ونحن كيف نرجح؟ بنقعد نتناقش بالأدلة وبنتفق، ولينا آلية عندما نختلف. اللي هي الدعوة السلفية التي مقرها الإسكندرية. بنتفق على كيف نتخذ قرارنا بالشورى، وحتى ولو كان قرارا مخالفا لرأيي ألتزم برأي المجموعة. في هذا الوقت لم يكن الشيوخ الأفاضل الكرام السلفيات الأخرى ما كانوش ظهروا لسه. أنا قابلت أول مرة الشيخ مصطفى العدوي في مخيم الشيخ العثيمين تبع هيئة التوعية. الكلام ده كان أنا جئت هنا في رمضان سنة 99. جئت طالب
99 ميلادي
1399
هجري
اللي هي سنة 79 التي حكيت لك في مع الشيخ ابن باز الحوار الذي خرج كل يتجه لاتجاه معين. أنا في هذا الوقت بقيت من رمضان إلى الحج. في هذه السنة تركوا يعني لم يعترض الأمر، بل العكس أنا عملته في عاصمة الأمانة المقدسة أمانة العاصمة المقدسة، عملته مشرف صحي تغذية.
جميل.
كنت أقبض 1600 ريال
ما شاء الله
وأنا طالب. لكن قبلوا أنهم يريدون مشرفين في الحج على التغذية، قبلونا وكنت تأشيرة عمر شيء عجيب وعملت بها وقبضت هذا المبلغ الذي كان سببا لنجاتي في سنة قتل السادات.
كيف؟
لأن ادخرت من هذا المبلغ وخرجت للحج قبل موت السادات بيومين. وخرجت للحج وقتل السادات في يوم منى. يوم الثامن من ذي الحجة. 6 أكتوبر 8 ذي الحجة. ولم أعتقل. لأن كل الإسلاميين اعتقلوا في هذا التوقيت، كل ملتحي اعتقل. أنا أتيت بعد أن هدأت العاصفة. بقيت شهرا. أعود فأقول في هذا التوقيت كان الشيخ ابن باز هو اللي رأنا يعني سامع. كنت أذهب وأحضر مجلسه كثيرا وأسأله كثيرا رحمه الله، واسع الصدر جدا رغم أني صغير في السن وذلك يجيب على عامة الأسئلة. وأنا وإخواني الشباب اللي معنا، فوجدت الشيخ السكرتير بتاعه يقول الشيخ يدعوكم لأن تحجوا على نفقة هيئة التوعية.
يا سلام.
يعني ستكون في المخيم. وكان مخيم الشيخ العثيمين الذي يلقي المحاضرات فيه. هذا أتاح لي فرصة التقارب مع الشيخ العثيمين وسؤاله مباشرة كثير من مسائل الفقهية، وبالتأكيد يعني أثر تأثيرا كبيرا فيه.
طيب نعود للسؤال. أنت تقول لكأنك تقول أنه لا، هناك نشأة طبيعية للتيار السلفي في مصر.
صحيح، ولكن أنا ذكرت لك أن الشيخ مصطفى العدوي التقيت به في نفس المخيم. هو كان لم يتتلمذ بعد على الشيخ مقبل. بعد أن حدثت حادثة الحرم التي يعني وقعت في هذا هذه السنة، الشيخ مصطفى العدوي ذهب إلى الشيخ مقبل أو قبلها بيسير إلى اليمن وبقي 6 سنوات وعاد بعد ذلك يمارس الدعوة. فهناك اختلافات يسيرة في المشارب لكن في الجملة القضايا الكلية قريبة جدا. ونشأ بعد ذلك المشايخ الأفاضل الذين يعني مارسوا الدعوة في القاهرة، الشيخ محمد عبد المقصود حفظه الله، الشيخ فوزي السعيد حفظه الله، عامة المشايخ ظهروا في هذا
المدخلية والجامعة
الخوصي لا هذا ما أتى ما ظهر نهائيا إلا متأخرا جدا
بعد حرب الخليج أصلا حتى
صحيح. هذا لم يكن مولودا ولم يكن محتملا أن يقبل وهو إلى الآن لا يقبل ولا يعني الحجم عندنا ليس كبيرا ليس مقبولا محتمل ليس محتملا. يعني أنا ذكرت لك مثلا بعض هؤلاء الشيوخ اللي يمثلون هذا الاتجاه نزل انتخابات في مرة من المرات حصل على 40 صوت فقط أظن هو وعائلته
نعم.
والمنافس من الإخوان احنا لم نكن ندخل لأننا كان هناك التزوير قطعا
نعم.
النتائج النهائية محسومة مسبقا، الثمن غالي جدا بلا فائدة
نعم.
تنازلات عقدية مطلوبة
نعم.
وفي النهاية القرارات تتخذ بماذا؟ موافقة.
لكنهم كانوا يطلقون على حسني مبارك أمير المؤمنين أو شيء.
نعم كانوا يقولون ذلك ونحن نرفض هذه أحد التهم لنا، نرفض مسألة أمير المؤمنين دي. احنا أنا قيل لي في أمن الدولة ما تقول ولي أمر ونطلعك على الفضائيات، احنا فضلنا ممنوعين على الفضائيات طول المدة دي كلها
نعم.
ممنوع اسكندرية حد يطلع على الفضائيات نهائي أبدا. ليه؟ أقول أمير المؤمنين أقول ولي الأمر، قلت له لا مش هقول ولي الأمر. فقلت له خلاص خليك زي ما انت، قلت له خلاص خليك زي ما انا اخطب في المسجد بس وخلاص ودي درس خير وبركه، انا مش عايز الفضائيات. فالمهم الامر ده احنا نرفضه بلا شك. نحن لا احنا قضيه ثبوت الولايه الشرعيه مبني على اقامه الدين وسياسه الدنيا بالدين
نعم.
وان كنا مساله الخروج على الحاكم مبنيه على القدره والعجز والمصلحه والمفسده
نعم.
لا لا، ولذلك أنا يعني المسألة الذي حدث ما كان متوقعا في مصر.
لا نحن سنأتي
في أنا أقصد أن أصلنا في ذلك هو ما
نعم. يعني
هو مقرر مسألة مبنية على مراعاة المصالح والمفاسد.
طيب يا شيخ هنا أنت أدركت الشيخ بن عثيمين وأدركت الشيخ بن باز
لا.
ولربما أنت أتيت يعني من مناخ أو من منطقة جغرافية تماما مختلفة عن ما هي
كما عائلة. ذكرت لك
طيب جميل، كيف تقيم الشيخ بن باز
يعني
رحمة الله عليه
يعني إمام من أئمة المسلمين عبر التاريخ؟
لا اعطنا بعض يعني مما علق في ذاكرتك.
بن باز رحمه الله رجل متواضع جدا، كريم جدا، سمح، يقبل على طلابي كما ذكرت يعني يحترموني وأنا ابن يعني 20 عاما تقريبا ويسمع مني، ثم نجد تيسيرا في أمر الحج وهو الذي أتى لنا بشقة بعد الحج، هو الذي وفر لنا في دار الحديث المكية مكانا نقيم فيه وأعطى تزكيات لبعض إخواننا الذين يريدوا دخول الجامعة وأعطاهم على كفالته وهذا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى كان نافعا جدا لمن
طيب. كذلك أنت تقيم الآن يا شيخ يعني بصفتك باحثا شرعيا أو عالما شرعيا، كيف تقيم مكانة
طالب علم
طالب علم
ماشي.
كيف تقيم سماحة الوالد يرحمه الله؟
يعني هو نقطة مضيئة في تاريخ العالم الإسلامي عموما والاستلافية خصوصا، ويعني نصيحتنا لكل طلاب العلم بأن يعرفوا قدر العلماء ويعرفوا فضلهم لأنه أحد الذين ساهموا في نشر المنهج السلفي في العالم بفضل الله سبحانه وتعالى. وكذا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، أنا التقيت به في نفس العام وسألت
عاد بلدياتكم الشيخ عبد الرزاق
بلدياتنا لأنه الرئيس الثاني لجماعة أنصار السنة بعد الشيخ
حمد الفقه
الثاني أو الثالث لا أذكر
طيب.
لكنه أحد القادة وكان نائب الشيخ بن باز في اللجنة الدائمة
نعم،
وفتوى حاجة عظيمة جدا عظيمة القدر.
وأنتم يعني تمتثلون رأيه وتعطون
قدره بلا شك يعني قضية الحكم ما أنزل الله كلامنا مستفاد منه، قضية المصلحة والمفسدة كان يؤكد عليها جدا
نعم.
وأنا أتذكر حوار لي ما أقوله الآن هو الذي أخذته من الشيخ عبد الرزاق، مسألة أن الحكم بغير ما أنزل الله على هذه طريقة القوانين الوضعية. نعم. أن من جهة النوع كفر أكبر، هو الشيخ ربما يكون أكثر من تكفير النوع يعني.
نعم.
ولكن يعني يؤكد على قضية القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة، لا تذهب برئيس وتأتي بأسوأ منه.
نعم.
يقول لي ذلك، بس كان له كلمة يعني عنيفة شوية، قال لي تشيل حمار وتحط حمار غيره. لا
رحمة الله،
رحمة الله عليك.
ألا تشعر أنكم مقصرون أنتم يا سلفية مصر في يعني تجاه الشيخ عبد الرزاق عفيفي والتعريف بفضله ومكانته؟ هو لا غير معروف بالنسبة لأتباعكم هناك.
والله هناك كتب جمعها الإخوة ومؤلفات ينشرونها، ويعني فتاواه معتمدة بفضل الله سبحانه وتعالى.
لا تسليط الضوء على حياتي على أي الأحوال وكذا،
نعتبرها نصيحة وأنا أفعل إن شاء الله.
خلاص، هذه نصيحة، بس لا تنسوا عبد العزيز قاسم من فعل تقولون الكتاب.
جزاك الله
خير. نحن الإعلاميين الله المستعان. طيب، نأتي للشيخ بن عثيمين أيضا. أنت كيف تقيم حجمه ومكانته العلمية يا شيخ كطالب علم؟
هؤلاء المشايخ الأكابر حفظهم رحمهم الله عز وجل، الشيخ عبد بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ العثيمين، الشيخ الألباني، كلهم منارات علم، كلنا انتفعنا بهم، وهم الذين ساهموا يعني مساهمة مباشرة في نشر المنهج السلفي في أرجاء العالم الإسلامي.
ممتاز، هذه إجابتك دبلوماسية يا شيخ، وانت بدري يعني عشان دخلت السياسة توكم دخلت السياسة.
عايز مني
تبدأ مني يا شيخ الله يجزاك خير.
يعني؟
أنا أريد، ما الذي تميز كل من هؤلاء الأربعة؟ كل واحد له ميزة. أنتم كسلفيين في مصر، ما الذي مثلا كان يغلب عليكم بالنسبة للشيخ بن باز؟ ما الذي يغلب عليكم بالنسبة للألباني؟
الألباني علم الحديث.
نعم.
وهو الأصل في هذا، في أقصد يعني المرجع الأساسي، علمه بالحديث معتمد عليه اعتماد هائل.
جميل.
الشيخ العثيمين في الفقه. والجمع بين الحديث والفقه في الحديث. الشيخ بن باز في الإفتاء والأمور العقدية الواضحة، وكذلك الشيخ عبد الرزاق عفيفي في إدراك الواقع وتنزيل الأحكام على الواقع.
جميل. وبالنسبة للأشياء السياسية، لأنه معظمهم ربما لا يشتغلوا،
الشيخ عبد الرزاق عفيفي أكثرهم قربا لأنه أعرف بواقعنا.
نعم.
ولم يكن كلهم كانوا لهم مواقف في القضايا السياسية، اختلفت أو اتفقت. نعم. يعني كما ذكرت في حرب الخليج كان الشيخ الألباني له موقف والشيخ بن باز له موقف.
نعم.
ونحن رأينا أن كلام الشيخ الألباني أقرب إلى الواقع المشهود، فأخذنا بهذا الكلام وهبلك واعتمدناه.
جميل. أثمت يعني مواقف تتذكرها مع أحد هؤلاء المشايخ؟ أنت يا شيخ ياسر البرهامي كطالب علم ثنيت الركب.
أنا حكيت لك على الشيخ بن باز.
بن باز، هات لنا بن عثيمين.
الشيخ العثيمين أنا أتذكر في الخيمة بقى التي بقيت معه فيها.
نعم.
أنا أتذكر بعض الأسئلة المتعلقة بيعني مسائل يعني مسائل فقهية، رحمه الله كان يعني يجيب مسألة مهمة جدا بالنسبة لنا في مصر، قضية إيجارة الشقق وبيعها قبل بنائها.
نعم.
أنا أخذت الفتوى التي أقول بها بعدم جواز ذلك من الشيخ العثيمين.
نعم.
ومسألة الطبيب، أنا دي خاصة بي.
نعم.
الطبيب هل يجوز أن يكشف على المرأة للحاجة أم للضرورة؟
نعم.
أنا أقول للحاجة، وهذه أخذتها من الشيخ العثيمين. فهذه مسائل، وظلت بعض المراسلات الخطابية بعد هذه المرحلة.
كان يتميز الشيخ بمداعبته وأبويته بالنسبة للطلاب ويمزح معهم.
أنا يعني إنما يعني أنا طالب عن بعد وليس قريبا، لكنه الشيخ رحمه الله كان سهلا و يعني متواضعا غاية في التواضع وشديد الزهد رحمه الله.
بهذه السيرة العطرة لهؤلاء العلماء الفضلاء يرحمهم الله جميعا يا شيخ ياسر، نودعكم أيها السادة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، في سوانح الذكريات والشيخ ياسر برهامي، نلقاكم في الغد في حلقة جديدة. هذا عبد العزيز قاسم يحييكم.
هو العمر روض بالحكايات معشب نحن إلى ماضيه دوما.
إن يدخل في داخلكم يجد ثمة اختلافات، يجد ثمة حرب مثلا.
لا ليست حربا قطعا، ليست حربا. أنت
يعني القوصي مثلا
هذا ليس منا أصلا.
أي مثلا
عجيب جدا. أنا والشيخ سعيد احنا لينا عمر طويل جدا مع بعض، خصوصية.
جميل.
لماذا؟ لأن أنا والشيخ سعيد سكن مدة